يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله طلاب العلم في هذا اللقاء من لقاءات الفقه في أكاديمية زاد. ما زال حديثنا عن أحكام المعاملات، وكنا قد ذكرنا فيما سبق أصول التحريم في المعاملات المالية، وذكرنا في لقاء سابق أن من أصول التحريم الربا ومن أصوله الكبيرة، وتحدثنا عن هذا الربا في 4 لقاءات، وذكرنا شيئا من أحكامه وفصلنا فيه. واليوم إن شاء الله نذكر لكم حديثا عن سبب آخر من أسباب فساد العقود في الشريعة، من أسباب التحريم، ألا وهو الغش. الشريعة أيها الإخوة الكرام قائمة على العدل والنقاء، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل مأمور به، ومن العدل أن يعدل المرء مع نفسه ومع غيره، فيحرم على كل مسلم أن يكون غاشا لغيره ممن يتعامل معه، فإن المسلم يجب أن يكون ناصحا أمينا. وقد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام في تجارته قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كان أمينا صادقا، ولذلك ارتضته خديجة رضي الله عنها أن يكون وكيلا يتاجر في أموالها، وأن يكون مضاربا يضارب في أموالها، وعرفته قريش ولقبته بالصادق الأمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل التاجر الصادق الأمين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال وبين أن الصدق سبب للبركة، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. من هذا نعلم أيها الإخوة أن الصدق محبب عند الناس، وأنه سبيل الجنة عند رب العالمين، ومع ذلك هو سبب لبركة الرزق. فإن كثيرا من الناس ربما يحملهم على طلب، فإن بعض الناس ربما يحملهم إرادة الربح على الغش وكتمان العيوب، وما علم أولئك أن الصدق فيه من البركة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. من هنا عد العلماء رحمهم الله سببا من أسباب فساد العقود، من أسباب بطلانها، من أسباب التحريم، ألا وهو الغش. فالغش محرم، وهو أصل من الأصول التي يحرم فعله في المعاملات، وله أحكام يذكرها العلماء رحمهم الله في من غشه غيره. فإن الغاش إذا غشك أيها المسلم فإن الخيار لك في إمضاء البيع أو فسخه. فمثلا لو أن امرأ غرر بسلعة وبيعت له على غير الوجه الذي يريد، فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده، لكن ذلك الغاش فعله محرم. حتى نتحدث عن الغش وعن بعض صوره لابد أن نعرج على معناه. الغش في اللغة هو ضد النصح، ولذلك يقال هذا عسل مغشوش، أي ليس بناصح، والشيء المغشوش الذي فيه غيره. أما إذا نصح وكان ناصحا فإنه ليس بغاش. والنصح إظهار الحقيقة، والغش عدم إظهار الحقيقة، ويظهر خلاف ما يضمره. من هنا كان الغاش مظهرا لشيء يخالف ما يضمره، وهذا بخلاف النصح. والغش أيها الإخوة اصطلاحا يكون في كتمان العيوب، ولذلك عرفه جماعة من العلماء بأنه كتم عيب لم يعلمه الطرف الآخر. فكل كتم لعيب من العيوب لا يعلمه الطرف الآخر يعتبر من الغش. وهذا الغش أيها الإخوة محرم من المحرمات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبه وذكر لفظا ينفر من هذا الغش، إذ قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. قاله صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى السوق، وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الناس، ينظر في حالهم في بيعهم في شرائهم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر على صبرة طعام، فوضع يده عليه الصلاة والسلام في هذا الطعام، فوجد صلى الله عليه وسلم في داخله بللا، أي أن الأعلى كان جيدا لكن البلل كان في أسفل هذا الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني بذلك المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، كما رواه مسلم رحمه الله. هذا الوعيد الشديد في أن من غش ليس من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، ولذلك قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالغش ربما كان في الميزان، ربما كان في المكيال، ربما كان الغش بكتم العيوب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. من هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الغش، وأنه على خلاف خلق أهل الإسلام، ولا يجوز لمسلم المسلمين أن يكون غاشا في بيعه وشرائه. ومن كان هذا ديدنه وهذه طبائعه فإنه منزوع البركة في رزقه في بيعه وشرائه، وهو غاش لنفسه قبل أن يكون غاشا لغيره. وعلى أئمة المسلمين والجهات التي يفوضها ولي الأمر من وزارات التجارة وغيرها من البلديات التي تقوم مراقبة الأسواق أن تكون حريصة على منع الغش. فنبيكم صلى الله عليه وسلم بنفسه يكون في السوق ويمنع من الغش ويحتسب على الغاش، فقال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. فإن من واجب أئمة الإسلام من قام مقامهم ممن فوضه الإمام أن يحارب هذا الغش وأن يمنعه وأن يحتسب على من قام به، ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن عرفنا هذه الأحكام فإن نحتاج إلى معرفة بعض المسائل والصور لهذا الغش، وهذه تطبيقات على صوره. هذه التطبيقات والصور أترككم في فاصل يسير، ثم أعود وإياكم إن شاء الله لنتعرف على تلك الصور وتلك الأحكام، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة
ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله حكم الغش وأنه من المحرمات، وأن الغاش منزوع البركة في بيعه وشرائه، وأنه مرتكب لمحرم المحرمات. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش، فقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. الغش كما قال العلماء رحمهم الله يدخل في المعاملات، يدخل في العين والسلع التي تباع، ويدخل كذلك في الصناعات، كما قال ابن تيمية رحمه الله: يدخل الغش فيما يباع من السلع، ويدخل كذلك في الصناعات كما يكون في الخبازين وكذلك النساجين في نسجهم وعملهم. فمثال دخول الغش في البيع أن يكون البائع عالما بعيب في سلعته. فهذا رجل مثلا أراد أن يبيع سيارة، وهذه السيارة يعلم هو أن فيها عيوبا، ومن هذه العيوب أنها مثلا لا تكون في السفر جيدة، لا تواصل المسير، أو أنها مثلا لا يكون تبريد التكييف فيها جيدا، أو أن هذه السيارة إذا سارت لمسافات تظهر عيوبها، أو نحو ذلك ما يعرفه الناس. إذا كانت هذه السيارة معيبة، فيجب على البائع إذا أراد أن يبيع السلعة أن يبين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، وإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فيجب على البائع أن يبين ما يعلمه من العيوب، ولا يبرئه أن يقول مثلا: أبيعك هذه السيارة الحاضرة الناظرة، انظر إليها، وكما يقول بعضهم: أبيعك سكر في ماء، أو يقول له: أبيعك كومة حديد. هذا لا يعفيه، وهذه البراءة من العيوب من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن البائع لا يبرأ من العيب بشرط البراءة، وقال بعضهم بل إنه يبرأ، وفصل آخرون. فقالوا بأن البائع يبرأ من العيب الذي لا يعلمه ولا يبرأ من العيب الذي يعلمه. فمثلا هذا الرجل أراد أن يبيع سيارة ويعلم أن فيها 5 من العيوب، فسأل المشتري هل تعرف عيبا في السيارة؟ قال ها هي أمامك، هذا لا يجوز، والعيوب التي يعلمها لا يبرأ منها بقوله هي أمامك، لكنه يبرأ من عيب لا يعلمه فيقول هذه السيارة أعلم أنها كذا وفيها عيب كذا، وعيب في الإطارات، وعيب في ماكينتها، وعيب في مثلا يكون في داخل هذه السيارة، عدا هذه العيوب لا أعلمها وأنا بريء منها، إن وجدت شيئا آخر دونك هذه السيارة قم بالكشف عليها وقم بفحصها، فأنا لا أعلم فيها إلا هذه العيوب. إذا برئ البائع من عيوب لا يعلمها فإن هذه البراءة لها وجه عند العلماء، لكن البراءة من العيوب التي يعلمها لا تصح ولا تجزيه، ويجب عليها أن يكون مبين لهذه العيوب. ربما قال قائل بأن السلعة لن تباع إذا أظهرت ما فيها من العيوب، نقوله أيها الرجل لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بين، ثم إن من كان راغبا في شراء السلعة سيشتري هذه السلعة ولو أظهرت له العيوب ليقومه بإصلاحها، وأنت لا ترضى لنفسك أن تشتري شيئا لا تعلم صلاحيته وتظن أنه جيد فيظهر لك أنه رديء، فمن غش كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا. إذن الغش ربما يكون في العين التي تباع، ومن أنواع الغش أن يدلس في كتم العيب، كان تباع السلعة مثلا بالليل أو يعرض هذه السلعة للإضاءات التي تغير من لونها أو تخفي شيئا من عيبها، أو تكون هذه السيارة أو السلعة فيها عيوب يغطيها بطلاء من غير أن يكشف هذا العيب للمشتري، كل هذه من الصور التي يحصل فيها الغش. كذلك من أنواع الغش التي تحصل أن يأخذ المرء اسما تجاريا لشركة أخرى ولا يعطي ذات المنتج، كان تكون هذه السلع تباع في شركات ومؤسسات وأصبحت لها علامات تجارية تعرف بها، فأنت إذا رأيت هذه السلعة أو رأيت هذا المنتج ووجدت عليه هذه العلامة التجارية يحصل في نفسك الطمأنينة والثقة أنها من الأنواع الجيدة، وتسترخص عندها الأثمان، فتبذل من مالك وتبذل من نقدك ما ترى أنه جدير به، ما ترى أن هذه السلعة جديرة به، وتبذل هذه الأموال من غير تردد، ثم تفاجأ أن هذه العلامة التجارية التي وضعت على هذه الأجهزة وضعت غشا وزورا، كل ذلك لا يجوز. وربما أتى المرء ليشتري سلعة فيسأل من أي بلد هذه السلعة، وتكون هذه السلعة إذا جاءت من البلد الفلاني تكون بثمن غال، وإذا جاءت من بلد آخر تكون دونه، فيقول بايع هذه من تلك البلدة التي تأتي منها السلع بأثمان غالية، ويكون قد غش المشتري بذلك. كل هذا من صور التدليس، وإذا قلد علامة تجارية، وبعض الناس ربما يضع في محل تجاري علامة تجارية مقاربة لعلامة تجارية أخرى علّه أن يستغفل بها بعض الناس وأن يأتوا إلى محله ويشتروا من عنده يظنون أنه ذات ذاك المحل الذي له تلك العلامة التجارية. كل هذه من الأباطيل والحيل التي نهت عنها الشريعة، وكما أسلفت فإن الشريعة جاءت بالنقاء والصدق، وأن من غش فإنما يغش نفسه. هذه من أنواع الغش في المبيع. ثمة أنواع من الغش في الصناعات، فمثلا هذا رجل يريد أن يبيع عقارا، فهو يبني العقارات ثم يبيعها، يبني الدور ثم يبيعها، فترى أنه إذا أراد أن يبني فيأتي للمتجر ويقول بأنه مستثمر يريد أن يبيع، لا ليس مريدا للسكنة، فيقول أعطني أردى أنواع البناء، وتراه لا يجود أساسات البناء ولا يجعله على المواصفات المطلوبة للسلامة، ولا يضع مثلا من الأنواع التي تستعمل في البناء ما تحصل به السلامة. نعم ليس من الغش أن يستعمل نوعا متوسطا مأذونا به ولا يكتمه، بمعنى أن المرء له أن يضع مثلا من أنواع التي تستعمل في البناء التي تكون أثمانها في السوق متوسطة أو قليلة مما يشاهده المشتري، فالمشتري بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك، لكنه لا يحل له أن يجعل في داخل هذا العقار أنواع رديئة ثم يلبس على المشتري أنه جعل أنواعا جيدة، أو يجعل أنواعا دون ما يؤذن به، فيكون مثلا المأذون به في الأساسات أن يضع كمية من الحديد لا يسمح له بوضع شيء دونها، فترى أنه يضع كمية أقل، أو ترى أنه مثلا من أنواع التي يجب أن توضع من لأدوات الكهرباء ونحوها في مواصفات خاصة فيضع دون ذلك، كل هذا من الغش الذي يحرم. ولذلك نرى اليوم مثلا أن عقارات تتهدم وأن طرقات تتلف، كل ذلك بضياع الأمانة، وهذا من الغش الذي منع منه المسلم. هاتان صورتان، صورة في الغش في عين المبيع وصورة في الغش في الصناعات. لنتم بعض أحكام الغش وكذا بعض أسباب التحريم بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والأخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. إذا كان غشه أصلا في المنع فإن صوره أنواعه أمثلته كثيرة، كلها يجمعها جامع واحد، وأنها مخالفة الصدق وكتم العيب، فكل من كتب عيبا أو سئل عن شيء يعلمه في المبيع فلم يظهره أو استعمل في الصناعات ما لا يستعمل مثله وأخفى العيوب وكتمها فإن هذا من غش المحرم. وإذا اشترى المرء سلعة قد وقع فيها غش وحصل فيها شيء من الغش فإنه بالخيار، إن شاء أمضى العقد وإن شاء فسخ البيع. وكذلك ما يكون من التدليس والتغرير كما يحصل مثلا من بعض السماسرة، فربما جاء رجل لآخر وقاله أعرض عندك هذه الأرض بعها لي، قال بكم؟ قال بعها 100,000، فما زاد عن 100 فهو لك. يقول مالك الأرض للسمسار والدلال يقوله بعها 100، فما زاد عن 100 فلك. فيأتي هذا الرجل الدلال السمسار، فيأتيه رجل لا يعرف السوق يطلب أرضا، فيقوله لك عندي أرض جيدة لا تجد لها مثيلة. قال أين هي؟ قال تلك الأرض التي جعلها عنده البائع. فيقول بكم؟ قال 150، 130، وأنصحك أن تشتريها وأحفزك على شرائها ولن تجد لها مثيلة. وهكذا حتى يصور له أنها فرصة، إن تأخر يوم أو يومين ذهبت عليه. هذا من الغش والخداع إذا كانت هذه الأرض لا تستحق ذلك. أما إذا كانت الأرض تستحق ذلك وبالفعل صدقه وبين له فإن هذا جائز. فلو سألك سائل هل يجوز أن يقول البائع بيعها 100 فما زاد فلك؟ نعم يجوز ذلك، ويجوز للسمسار والدلال أن يعرض هذه السلعة بثمن زائد إذا كانت تستحق ذلك، ولا يصف فيها وصفا كذبا وزورا وغشا. كان يقول لو مثلا كل الأراضي في هذا الحي 120، وفي الحقيقة جميع الأراضي في هذا الحي 100,000، فإذا فعل ذلك فإنه غاش وفعله يكون فعلا محرما. ومن هذا ما يفعله بعض أصحاب الصناعات، فأنت مثلا تأتي في دارك ومنزلك برجل يقوم لك مثلا بالسباكة أو الكهرباء أو بالدهانات والبويات، تجد أن هذا الرجل يقول لك اشتري السلع أو اشتري المواد من ذاك المحل، فإنه أفضل محل لتلك المواد وتلك الدهانات، وفي الحقيقة لم يزكي ذلك المحل إلا لأنه يحصل على نسبة من المبيع إذا اشتريت أنت من ذلك المحل. إذا كان هذا الفعل قد فعله الصانع وهو غاش لهذا الرجل، بمعنى أنه دله على ذلك المحل وهو ليس أجود ما في السوق، فيقول صاحب الدار أعطني أجود ما في السوق أو أريد سلعة جيدة ومواد جيدة، قال عليك بذاك المتجر فإنه يأتي بمواد جيدة، وغشه وخدعه، إنما أحاله إلى ذلك المتجر لأن له نسبة من البيع فيه، فهذا غش لا يجوز. وكذلك من هذا الغش الذي حصل أنه إذا غشه بهذا الفعل فأخذ نسبة من هذا المال فإنه أخذه سحتا، إلا إذا كانت هذه السلعة التي دله عليها هي من السلع الجيدة ولم يغشه في وصفها، وكذلك لم يبع التاجر هذه السلعة بثمن زائد على المشتري وجعل الزيادة من نصيب هذا الصانع. فمثلا قاله أريد دهانات، قال خذها من هذا المحل فهو جيد، فذهب صاحب المنزل وأخذها من ذلك المتجر، ولما أخذها باعها له صاحب المتجر بثمن السوق الذي يبيعه له ولغيره. فمثل هذا لا بأس به إذا كان الصانع قد دله على متجر صحيح مواده جيدة على حسب طلبه، وينبغي أن يحتاط في مثل هذا وأن تسد ذرائعه وأن لا يتعامل الناس بمثله، فإن هذا مدعاة للخيانة والغش وخديعة الناس، فيصبح من يجعل للناس مقابلا يأتون له بمن يشتري منهم، ومن لم يجعل لهم فإنه لا يؤتى إليه وإن كانت مواده أجود من غيره. كذلك أيها الإخوة، يفعل كثير من الناس من التدليس والغش في بيع الخضار مثلا والفاكهة، فتجد أنه يضع الجيد في أعلاه ثم يضع في أسفله ما كان تالفا وكان مهترئا، وبعضهم يضع من البلاستيك وبعض الأوراق حتى يتصور المشتري أن هذا الكرتون مليء بالفاكهة أو الخضروات، فإذا جاء به إلى بيته ومنزله ثم أراد أن يأكل منه وجد أنه لا يزيد عن بضع حبيبات وعدد من هذه الفاكهة، كل ذلك من الغش المحرم الذي يجب على المسلم أن يتنزه عنه وأن يكون صادقا برا أمينا فيما يبيع وفيما يشتري. كذلك أيها الإخوة، هذه الصور وهذه الأمثلة هي من باب ضرب المثال، وإلا فإن الغش صوره كثيرة، والبر مطمئنة، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإن كثيرا من الناس يخفي شيئا من عيوب السلع ولا يتحدث عن بعض الأشياء في نفسه كره لصنيعه وهو عالم أنه قد أخفى شيئا، فإن الله جل وعلا مطلع على ما في الصدور وعلى الضمائر. واعلم أيها المسلم أن جسما نبت على السحت النار أولى به، وأن دينارا أو درهما أو ريالا أخذته بغير طريق مباح أنه وبال ونار وعار عليك، لن تجني منه بركة ولا خيرا ولا فلاحا ولا زكاة ولا نجاحا. واعلم أن قليلا من المباح يبارك الله جل وعلا به خير من كثير يأخذه المرء بغير وجه حق. وإن كان الله جل وعلا يربي الصدقات ويمحق الربا، مع أن الجميع فيه مع أنه في الظاهر الصدقة نقص والربا زيادة تؤخذ، لكن الربا مآله إلى محق، والصدقات والزكاة مآلها إلى نماء. فانظر يا رعاك الله إلى ما يحصل من الغش، فإن ظاهر المال الذي يتحصل للغاش ظاهره زيادة وباطنه وبال، وباطنه أنه محق للبركة، وظاهر الصادق أنه ربما فوت بعض الصفقات لصدقه، لكنه في الحقيقة في باطن الأمر بأنه صادق ليس غاشا. وهكذا أيها الإخوة في عقود المقاولات وفي غيرها من التجارات، ينبغي على المسلم أن يكون صادقا مبينا ولا يكون كاتما، فإن المرأة إذا كان صادقا فإنه يرجى له أن ينال ثواب الصادقين، فإن الصدق يكون في الأقوال والأفعال، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين الذين يصدقون في أقوالهم وأفعالهم ولا يرتضون لأنفسهم كذبا ولا مينا. هؤلاء هم عباد الله تعالى الذين ابتلاهم وابتلى إيمانهم، فإنهم قدموا مراضيه على ما يأتيهم من حطام هذه الدنيا، نعوذ بالله أن نقول زورا أو نغشى فجورا. هذا ختام هذا اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء موفقا مباركا. وإلى السبب الثالث من أسباب التحريم في العقود وهو الغرر، إلى هذا السبب الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء المقبل. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.